المعسكر عليه السلام، وجده الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وعنه أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام، ولم يحتل أحد المكانة المرموقة والمقام السامي في عصره كالمكانة التي احتلها هو عليه السلام.
أهلا بكم يا ابن رسول الله، فديتكم، زارنا الفخر والسؤدد، حياكم الله يا وجوه المسلمين.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم رب العزة يا قاسم بن محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا يا ابن رسول الله، الدار وأصحابها يحتفون بشرف زيارتكم يا إمام المسلمين.
قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: يا ابن محمد بن أبي بكر، قصدناك بالمعروف وليد كريمتك أم فروة طالبين.
فديتك يا ابن رسول الله، لمن من ولدك جئتم ليد أم فروة طالبين ولها خاطبين؟
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: الذي وهب الله تعالى له النور والحكمة سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابني هذا محمد الباقر.
نرتدي بذلك لباس المجد والكرامة يا ابن رسول الله، كيف لا، وهو البحر الزاخر بجواهر العلم والتقوى، ولكن الأمر إليها وموكول بها.
فرد الإمام زين العابدين عليه السلام: يبارك الله في ذلك إن شاء الله ويجعله خيرا، انطلق إليها يا ابن محمد وهاتنا الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أبا.
اجلسي بنيتي، اجلسي، أتيت لأمر هام، إن شاء الله يكون لنا خيرا وعلينا رحمة مدرارة.
إن شاء الله يا أبا.
اعلمي يا فاطمة، شاء الله أن يطوقنا من لدنه بالفخر والمجد،
وهو اللطيف العزيز يا أبتا.
والمجد يا بني هو معرفة آل رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله.
نعم يا أبا، أعلم ذلك.
وهذا زين العابدين علي بن الحسين، وارث علم الأنبياء، له من المناقب والفضائل ما يعجز عنها من أحصاها.
الجميع يعلم ذلك يا أبتاه، فهم أهل المودة وهم القربة.
بوركت يا أم فروة، بوركت يا فاطمة.
علام يا أبتي.
علي بن الحسين مع ثلة من وجوه المؤمنين زارونا لطلب يدك لولده سمي رسول الله محمد الباقر. يعني السكوت رضينا، شئنا يا قاسم أم أبينا؟
أبتاه، آل بيت المصطفى برزوا على سواهم بالفضل في العلم والزهد والسؤدد.
هذا ما كنت أتوقعه منك يا فاطمة، والله قد عرفت الحق وشخصت أهله، فديتك يا بني. سأنطلق، أنطلق لأزف إليهم البشرى. فديتك يا ابن رسول الله. أم فروة عرفت حق بيت المصطفى ووافقت.
الحمد لله.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: بارك الله فيكما يا بني، وأرى أنها ستلد منك حجة صواما قواما، ذاكرا عابدا زاهدا حليما صابرا، حجة الله على خلقه. أوصيك بها خيرا يا محمد.
يا أبا محمد، يا من يمد الناس إليكم أعينهم، أجري العقد يا ابن الحسين، والله خير الفاتحين. لقد كانت أم فروة أصور عنقا وأسرع إجابة.
فديتك يا ابن رسول الله، قلبي، قلبي يحدثني.
يتوسط كلامها الإمام الباقر ويقول: بما يحدثك قلبك يا فاطمة؟
يقول لي إن نورا سيملأ المشرق شعاعا.
يقول لها الإمام الباقر عليه السلام: إن شاء الله ستلدين قريبا يا فاطمة سيدا ذاكرا خاشعا عارفا بالخطرات، وصي الأوصياء، وارث علم الأنبياء.
فديتك يا محمد، فديتك، ويكون ذلك؟
يجيبها الإمام الباقر عليه السلام: نعم يا أم فروة، ذلك كائن وليس على الله ببعيد.
شكرا لله، شكرا لله بارئ النسمات، شكرا لله.
فضيل، يا فضيل.
نعم.
تسرع في خطاك يا ابن يسار، قل لي ما وراك يا رجل؟
أو ما سمعت يا طاهر؟
وهل من جديد وأخبار بني أمية تترى محملة بالظلم والجور؟
وأبيك خبر سرت به السماء قبل الأرض.
وهل مات السلطان؟
نعم، مات ألف ألف سلطان جور وألف ألف ظالم يا طاهر.
ماذا تعني؟ لا أفهم يا رجل.
ولد الساحة لإمامك محمد الباقر سيد كأنه القمر التمام في حالك الديجور.
بشرى لك يا ابن يسار، بشرى لك يا ابن يسار، بشرى لك يا أخي. تعال أقبل جبينك، لقد أثلج قلبي هذا الخبر السار. تعال تعال أقبلك يا فضيل، تعال. بشراك بشراك يا أخي،
بشراك أيضا يا أخي،
بشراك يا أخي. انطلق بنا لإمامنا زين العابدين.
نعم.
وولده باقر علم النبيين، انطلق بنا نزف إليهما البشرى. هيا انطلق.
هلم بنا يا طاهر، هلم بنا، هلم بنا يا طاهر، اجعل الريح خطاك.
هيا 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 بنا، هيا.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ما سميته يا محمد؟
أجابه الإمام الباقر عليه السلام: وهل أسبقك يا حجة الله بتسميته؟
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: سمه كما اسمه في الصحيفة المختومة لجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: أتعني جعفر؟
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: نعم يا بني، فهو الخليفة من بعدك كما أوصاني أبي الحسين عليه السلام، وهو في آخر لقاء معي، وعمتي العقيلة واقفة تسمع وصيته.
فديتك أطال الله في عمرك يا مولاي، وفي عمر سيدي باقر العلوم، ويكون جعفر هذا خليفة الله بعد أبيه.
قال زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: كما شاء الله ويشاء تعالى، ولا تخبر أحدا إلا المخلصين من شيعتنا.
فديتك يا مولاي يا ابن رسول الله، نعماك نعماك يا ابن الطيبين.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام ملتفتا إلى ولده الإمام محمد الباقر عليه السلام: بني محمد، أذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، عق عنه كبشا، أعد وليمة أدع فيها المسلمين وكل بائس ويتيم وفقير، كما كان أجدادك عليهم صلوات الله تعالى يفعلون ذلك.
قال له الإمام الباقر عليه السلام: الآن سأفعل يا أبته إن شاء الله.
بارك الله.
فديتك يا ابن رسول الله، رأيت جعفرا معتزلا اللعب مع الأولاد عند الطريق.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: وكيف رأيته يا أبا صباح الكناني؟
فديتك يا أبا جعفر، رأيته ينظر إلى السماء متفكرا والأولاد يلعبون.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: يا أبا صباح الكناني، جعفر هذا الذي رأيته هو من الذين قال الله عز وجل فيهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
فديتك يا ابن رسول الله، نخشى عليك من الطاغية سليمان بن عبد الملك.
لا أعتقد ذلك يا فضيل، سليمان هذا يخشى على ملكه وسلطانه من أهل بيت النبوة صلوات ربنا عليهم.
وجريمته التي ارتكبها باغتيال مولانا وإمامنا زين العابدين وخير الساجدين، ها؟ وهل يردعه رادع؟ ها؟ أستغفر الله، أستغفر الله، بماذا تعتقد يا كناني؟
يقول الإمام الباقر عليه السلام: لا تجزع يا فضيل، وقد عرفتم حجة الله على العباد بعدي، خير البرية أبا عبد الله ابني جعفر.
الحمد لله يا مولاي من قبل ومن بعد، فديتك يا ابن الطيبين بأبي أنت وأمي. سليمان بن عبد الملك هذا لا يدع حراما إلا ارتكبه، وخشيتنا شيعة آل المصطفى من ذلك.
يا فضيل، هو الآن مشغول بالطعام والنساء والبذخ،
لكنه أفسد ممن سبقه من سلاطين بني أمية يا أبا صباح.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا فضيل، يا أبا صباح، إن شاء الله رب العزة شاء، وإن نزل قضاؤه نزل، ولكن الآن لا تخشوا علي يا شيعة آل محمد، لا تخشوا علي من هذا الطاغي ومن حبائله.
ثم إن هشام بن عبد الملك قد تولى الحكومة الأموية، وكان خشن الطبع فظا، ناقما على أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، وكان واثقا من أن مصدر الوعي الإسلامي الصحيح إنما هو الإمام محمد الباقر عليه السلام، وأن وجوده حرا طليقا يمنحه مزيدا من الفرص لرفد الحركة الإصلاحية في الأمة وتكريس مدها المتعاظم. ومن أجل ذلك رأت السياسة المنحرفة ممثلة بحفيد مروان أن ليس عن اغتياله بديل، وهكذا دس إليه السم في عام 114 للهجرة.
السلام على حجة الله بعد أبيه ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. اجلس بجنبي يا عمرو.
يا الله، يا لقاح العلوم، يا ابن رسول الله، أقرأ عليك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: نعم يا عمرو.
فصلها لي، فديتك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به.
وثانيها يا ابن رسول الله.
فيجيبه الإمام الصادق عليه السلام: اليأس من روح الله يا عمرو، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
وثالثة: فديتك بأبي أنت وأمي.
يقول الصادق عليه السلام: عقوق الوالدين من الكبائر، لأن العاق جبار شقي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
الله أكبر، الله أكبر. والرابعة يا مولاي.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: قتل النفس يا عمرو، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
فديتك يا مولاي، فديتك، زدني علما يا ابن رسول الله.
فقال الإمام الصادق عليه السلام: من الكبائر في كتاب الله يا عمرو قذف المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
زدني يا مولاي، زدني، فديتك يا لقاح العلوم.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: وأكل مال اليتيم، إنه من الكبائر يا عمرو، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
فديتك يا مولاي، زدني، زدني يا أبا عبد الله.
يقول الصادق عليه السلام: ومن الكبائر الفرار من الزحف يا عمرو، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير.
الله أكبر، الله أكبر. زدني يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أو تحفظ يا عمرو؟
نعم، نعم يا مولاي، أحفظ.
يقول الصادق عليه السلام: وأكل الربا والسحر فهو من الكبائر، وكذلك الزنا واليمين المغموس والفلول ومنع الزكاة وشرب الخمر وشهادة الزور وكتمان الشهادة.
زدني، فديتك يا ابن رسول الله، زدني.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: ترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم وقول الزور والجرأة على الله وكفران النعمة وبخس الكيل والوزن والبدعة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل لك والله من سلب تراثكم ونازعكم مقاماتكم التي جعلكم الله فيها؟
وهكذا عاش الإمام الصادق عليه السلام عمرا مليئا بالعلم والعمل والسعي والجهاد والفضل والتقوى. كان عليه السلام عالما زاهدا مدافعا عن الحق والعدل، منيرا للأمة طريق السعادة، رافعا للأجيال راية الكفاح من أجل الحفاظ على شريعة الله تعالى ومقاومة كل ضلال وانحراف أو بدعة أو هوى، مبرهنا للناس أن مدرسة الإسلام تنشئ الرجولة والبطولة وتبني العقيدة والخلق وتفجر العلم النافع وتشيع الخير والمحبة في العالمين.
وجهه معبودا
تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 3 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسكي آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد جده الرسول الأكرم والإمام الصادق عليهما السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه الفرحة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ففي 17 من ربيع الأول عام 53 قبل الهجرة ولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة المكرمة، وقد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والده وهو في بطن أمه، ولما بلغ 6 من العمر فقد أمه السيدة الجليلة آمنة بنت وهب، فتكفل بتربيته جده عبد المطلب رحمة الله عليه، وبعد وفاة جده تولى عمه أبو طالب رضوان الله تعالى عليه رعايته، ولما بلغ 12 من العمر سافر مع عمه أبي طالب في رحلاته التجارية، وكان معروفا بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، فضلا عن الأخلاق السامية التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرسول الأكرم يتوجه في شبابه إلى غار حراء قرب مكة للتفكر في الخلقة والخالق والذات الإلهية وعبادة الإله الواحد الأحد، ولما بلغ 40 من العمر ختم الله به النبوة وبعثه رسولا للرحمة والإنسانية، وقد فتح الله تعالى على يده مكة وقضى على مظاهر الكفر والشرك وعبادة الأوثان في الجزيرة العربية حتى نشر على يده الإسلام لتتسع رقعته إلى مشارق الأرض ومغاربها رحمة للعالمين. في 17 من ربيع الأول عام 83 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وقد عاصر الإمام الصادق جده الإمام السجاد عليهما السلام لمدة 12 عاما، وعاش مع والده 19 عاما، وشهدت فترة إمامته انتشار المراكز العلمية، وقام بإعداد وتربية عدد كبير من الطلبة والعلماء والأطباء والمفسرين. وتزامنت فترة حياة الإمام الصادق عليه السلام مع فترة أفول السلالة الأموية وسيطرة بني العباس على الحكم، مما مهد له نشر التعاليم الدينية بشكل واسع. وحسب الكثير من الروايات فقد تخرج على يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أكثر من 4000 طالب، وأصبح العديد منهم فيما بعد علماء وأطباء مشهورين كجابر بن حيان الكوفي. وأخيرا وفي 13 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، بمناسبة الذكرى السنوية لنفي نظام الشاه المقبور للإمام الخميني رحمة الله عليه إلى تركيا، والذكرى السنوية الأولى للمجزرة الدموية التي نفذها نظام الشاه بحق طلبة المدارس الإيرانية، واستشهاد عدد كبير منهم خرج الطلبة الإيرانيون في تظاهرات عارمة أحياء للذكرى متوجهين صوب السفارة الأمريكية في طهران التي كانت وكرا للتجسس على الشعب الإيراني. وعند وصول الطلبة الثائرين إلى باب السفارة اقتحموا مبنى السفارة الأمريكية، وكانت الخارجية الإيرانية قد حذرت واشنطن قبل ذلك مرارا ومن خلال مذكرات احتجاج رسمية من مغبة التدخل في الشأن الإيراني، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تكترث بالمذكرات الإيرانية، مما أثار سخط الطلبة الإيرانيين وخرجوا منددين بسياسات واشنطن وتدخلاتها في إيران. وبعد اقتحام السفارة عثر الطلبة الثائرون على مستندات ووثائق خطيرة في مبنى السفارة تؤكد تدخلاتها وتآمرها على الشعب الإيراني. وقد سميت ذكرى اقتحام السفارة في تاريخ إيران فيما بعد بيوم محاربة الاستكبار العالمي. وفي وصفه للحادث أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه أن فتح وكر التجسس الأمريكي أعظم من الثورة الأولى. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
المحافظة على صحة الأذن وسلامتها. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. مستمعينا، تعتبر الأذن نعمة من النعم التي أنعم الله بها علينا، عبرها نسمع الحلو من الكلام فتهدأ النفوس وتهدأ الأعصاب، ونسمع صوت الطبيعة ثم نتواصل ونتفاعل مع مجتمعنا والحياة. وما زالت هناك فوائد عديدة نافعة للأذن ستتعرفون عليها حين متابعة لقاء اليوم، بعد أن نلم بعجالة عن الوصف الشكلي للأذن. أهلا بكم مستمعينا. لأن الأذن جهاز حساس ودقيق، فقد حباها الله سبحانه وتعالى بالحماية الفائقة، حيث توجد الأذن داخل عظمة في جسم الإنسان، وهي العظمة الصخرية بالجمجمة، لأجل حمايتها من الإصابات والصدمات. كما أن صوان الأذن يعمل على تجميع وتركيز الموجات الصوتية دون حاجة إلى وجود فتحة كبيرة للأذن. وقناة الأذن الخارجية بها انحناءات تمنع دخول الأجسام الحادة إلى الأذن الوسطى، كما تفرز المادة الشمعية الصملاخ فتلتصق بها الأتربة والميكروبات قبل الوصول إلى داخل الأذن أو الطبلة التي توصل وتكبر الصوت. وإن موقع الأذن ووجودها في الجمجمة وقربها الشديد من الدماغ، حتى أنه لا يفصل بينها وبين الدماغ سوى قشرة رقيقة، وبسبب علاقتها العصبية الوثيقة مع العديد من أعضاء الجسم ووظيفتها الهامة جدا في توازن الجسم في حركته وسكونه. لكل هذه الأسباب اهتم بها علماء كثيرون، حتى إن علماء الصين المختصين بالوخز بالإبر تعمقوا كثيرا في اكتشاف العلاقة الوثيقة بين الأذن بكل أقسامها وبين جميع أعضاء الجسم، فأعطوها حقها بالوصف حين قالوا: إن الأذن تجسد الجنين وهو في جوف أمه. فصوروا الصوان بالجنين المقلوب، ومجرى السمع بالحبل السري، والأذن الوسطى الداخلية بالمشيمة، وطبقوا ذلك عمليا فراحوا يخدرون ويعالجون أعضاء الجسم المختلفة بالوخز في صوان الأذن. أما كيف يتم المحافظة على الأذن من الأذى، فابق معنا مستمعنا لما بعد قليل. ومع تمنياتنا بالسلامة للجميع، مستمعين، هناك بعض النقاط التي لا بد أن تراعى لأجل المحافظة على الأذن، ومنها: أولا، تجنب الاستماع إلى الأصوات العالية مثل الموسيقى الصاخبة ونحوه، وعدم الإكثار من وضع السماعات الراديوية أو المتعلقة بهواتف الجوال. ثانيا، عند تنظيف الأذن استخدم القطن الصحية بتأنن، بحيث لا تؤذي شمع الأذن الذي وجد للحفاظ على سلامة الأذن التي تحمي نفسها بنفسها. ثالثا، عند دخول مياه الاستحمام إلى الأذن حاول التخلص منها بأسرع ما يمكن عبر تنشيف الأذن بالمنديل وإحناء الرأس باتجاه الأذن التي تنظف، لأنه إذا لم تنشف الأذن فقد يكون لها آثار جانبية على الأذن. رابعا، بالنسبة للسيدات، وعند القيام بخرق الأذن لوضع الحلق، يجب أن يكون الخرق في شحمة الأذن فقط، ولا يكون في أي مكان آخر، وإن كانت هناك موضة خرق شحمة الأذن وتعليق عدة أنواع من الحلق. على أمل اهتمام أكثر بهذه النعمة الإلهية، نعد بلقاء آخر قريب إن شاء الله من سلسلة برامج خمس دقائق للسلام.
نور الأولى يغنى للأولى. الجعفرية، ضوت الدنيا شمس الجعفرية،
الجعفرية
الجعفرية
الجعفرية.
سواحل بكمل رسالة، تبارك إلينا خطنا رب الجلال، لما اعتنقنا درب المختار آلة، بالجعفرية نحمل أزكى المعالي، مثل ورود الجناين بين النسال، نملي الأرض مودة بكل المواسم، تتنزل على ودنا من خلانا شيعة وعلى الوسيعة علما نشيعة، من فضل ربنا ومودة نبينا، ضوت الدنيا شمس الجعفرية. بالمراجع علماء أسادة، وطول الدهر نبايع أهل القيادة، شوفوا علمنا جدد نور الحضارة، ودرب النبي محمد به التجارة، والله دربنا سدد خط ومسار، والوعد صادق اشهد يوم انتصار.
إذاعة طهران تقدم الله
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ومن تفسيرات علمائنا وهي تتناول هذا الدعاء الشريف بالنظر والبحث والدرس. وقد وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. ولا زال الكلام حول الفقرات الأولى والكلمات الأولى من التوسل السابع من الدعاء الشريف. وصل بنا الحديث إلى الكلام الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الكلام الذي كان الواسطة التي نقلته هو المجد الإلهي، كما عبرت الفقرة بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. والظاهر من النصوص الشريفة إن الله سبحانه وتعالى قد تكرر كلامه وكثر مع عبده موسى بن عمران، وهو الذي يفسر تسميته بكليم الله كما نقلتها لنا الأخبار والروايات والآيات المباركة. ولنقتطف بعضا من هذه النصوص الدالة على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، فقد ورد في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وتستمر الآيات المباركة لكي تبين لنا وتعرفنا على الكلمات الإلهية التي وجهت إلى موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد نقلت لنا روايات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين الكثير من الكلام الإلهي مع كليم الله. نقل العلامة السيد نعمة الله الجزائري رضوان الله تعالى عليه في كتابه قصص الأنبياء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل ناجى موسى بن عمران بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيام ولياليهن، ما طعم فيها موسى ولا شرب فيها. فلما انصرف إلى بني إسرائيل وسمع كلام الآدميين مقتهم لما كان وقع من مسامعه من حلاوة كلام الله عز وجل. وفي نص آخر عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: أحبني وحببني إلى خلقي. قال موسى: يا رب، إنك لتعلم أنه ليس أحب إلي منك، فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه: فذكرهم نعمتي وآلائي، فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. فقال موسى: يا رب، رضيت بما قضيت، تميت الكبير وتبقي الأولاد الصغار. فأوحى الله إليه: أما ترضى بي وكيلا وكفيلا؟ فقال: بلى يا رب، نعم الوكيل ونعم الكفيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أكثر وأكثر من معاني هذا الدعاء المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.